بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا بالدرس الماضي أن مما يجب على المرأة الحائض أن تجتنبها الكحل، فلا يجوز للمرأة استعمال الكحل وقت الإحداد وإن كان للتداوي. فقد روى الشيخان عن أم سلمة رضي الله عنها أن امرأة اشتكت عينها فاستأذنوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في التكحل، قد توفي زوجها فقال لا تكتحل. قد يسر الله عز وجل في هذا الزمان لله الحمد العلاج غير الكحل، فلا معنى حينئذ لتعلل الحادة بالمرض لاستعمال الكحل، الله أعلم. واليوم نأخذ إن شاء الله رقم 2، ومما يجب على الحادة أن تجتنبه. 2، ومما يجب على الحادة أن تجتنبه الطيب بين قوسين العطور، ولا خلاف في تحريمه أثناء الإحداد، ويدل على ذلك أن أم حبيبة لما خرجت من إحدادها على أبيها أبي سفيان دعت بطيب فدهنت منه، رواه البخاري. لكن يستثنى من الطيب ما يرخص أن تستعمله المغتسلة من الحيض لإزالة الرائحة الكريهة، فتتبع بها أثر الدم، لا لأجل التطيب، وهذا هو المراد بقول أم عطية وهذا هو المراد بقول أم عطية رخص لنا في نبذة رخص لنا في نبذة من كست أظفار من كست أظفار تعني في قطعة من بخور تعني في قطعة من بخور أو طيب معروف عندهن أو طيب معروف عندهن الحاصل بارك الله فيكم أن مما يجب على المرأة الحادة أن تجتنبها الطيب الذي هو العطور وهذا لا خلاف في تحريم أثناء الإحداد يدل على ذلك أن أم حبيبة لما خرجت من إحدادها على أبيها أبي سفيان دعت بطيب فدهنت منه هذا يدل على أن الحادة لا يجوز لها أن تتطيب ولكن يستثنى من الطيب ما يرخص أن تستعمله المغتسلة من الحيض من الطيب وذلك لمصلحة عظيمة وهي مصلحة إزالة الرائحة الكريهة فتتبع بها أثر الدم لا من أجل التطيب ولكن لمصلحة إزالة الرائحة الكريهة وهذا هو المراد بقول أم عطية رخص لنا في نبذة من كست أظفار تعني في قطعة من بخور أو طيب معروف عندهن تستعمله المرأة إذا اغتسلت من محيضها وهنا بعض الأسئلة لبعض النساء يقولنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يقولنا إن نطلب منكم أن تدعوا على كل من كان يأخذ أموال الناس ظلما سواء كان رجل أو امرأة جزاكم الله خيرا أنتم كذلك نعم إن من يأخذ أموال الناس ظلما سواء كان رجل أو امرأة يعتبر ظالما وهذا ظلم عظيم ودعوة المظلوم مستجابة فرب دعوة تصيبه تنكبه ولا ينفعه ذلك الشيء الذي أخذه والذي سرقه من أموال الناس لا ينفعه والله بل يكون سببا لنكبته ولحرمانه يكون سببا لكذلك أيضا خيبته وقد خاب من حمل ظلما ويكون سببا لمحق البركة سبب لتلفه وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله ونحن نقول نسأل الله عز وجل أن ينتقم من هؤلاء الذين يأخذون أموال الناس ظلما سواء كان رجل أو امرأة نسأل الله أن ينتقم منهم وأن يعاقبهم بما يستحقون نسأل الله عز وجل أن ينكبهم وأن يكفي المسلمين شرهم ونسأل الله عز وجل أن يقطع يد من كان يأخذ أموال الناس ظلما نسأل الله أن يكسر يده وأن يقطعها وأن يريح المسلمين منه. يقول هل النعال المرتفعة، يقولنا هل النعال المرتفعة إلى الساق حكمها في المسح كالخفين أم لا؟ نعم، حكمها حكم المسح على الخفين ما دام أنها تغطي الكعبين، فالنعل الذي تعبر عنها بالجزمة إذا كانت مرتفعة إلى الكعبين ولبستهما المرأة والرجل على طهارة فإنه يجوز المسح عليها. يقولنا في سؤالهن إذا قال الرجل لزوجته حرام حرام ما تخرجي من البيت فخرجت، ما حكم هذا؟ هل هو يمين أم طلاق؟ جزاكم الله خيرا. هو على حسب النية، فإن كان نيته يمين فهي يمين وفيها كفارة يمين، إطعام 10 مساكين لكل مسكين نصف صاع، ما يكون تقريبا 1.5 كيلو من الأرز أو من البر أو من التمر أو من غالب قوت البلد. وإن كان نيته ماذا بارك الله فيكم طلاق فهو طلاق، قد وقع الطلاق، وقع الطلقة. وإن كان نيته ظهار فهي ظهار وفيها كفارة ظهار، فيها كفارة ظهار يعني بمعنى أنه يكفر بعتق رقبة إن وجد، إن لم يجد فصيام 2 شهر متتابعين قبل أن يمسها، فإن لم يستطع فيطعم 60 مسكينا، كل هذا قبل أن يمسها، قبل أن يجامعها. يقول إذا كان، يقولنا إذا كان لدينا امرأة تحفظ من القرآن لكن عندها من الفسوق مثل التبرج وسماع الأغاني والاختلاط ونحو ذلك، فهل يجوز الصلاة بعدها؟ الصلاة بعدها صحيحة، ولكن الأولى ألا تمكن من الإمامة بالنساء، ألا تؤم النساء، وذلك لأن الإمامة تشريف، يقدمنا امرأة صالحة، قدمنا امرأة صالحة خالية من هذه المخالفات من تبرج وسماع الأغاني والاختلاط، إن هذه مخالفات. يقولنا إذا عملت في مثل أو كذا في المصحف شخط صغير من باب بيان الخطأ، فهل فيه دليل على تحريم ذلك؟ جزاكم الله خيرا. إذا كان المصحف خاصا بالمرأة فلا بأس أن تعمل له شخط أو تعلم علامة على أن هذا مكان أخطأت فيه، فهذا فيه مصلحة لا حرج في ذلك إن شاء الله، لأن فيه مصلحة للمرأة أن تعلم خطأها وأن تعمل علامة على خطأها من أجل أن تتجنب الخطأ ولا تكرر الخطأ مرة أخرى، ما في شيء في هذا إن شاء الله. أما إذا كان مصحف وقف في المسجد فليس لها ذلك، ليس لها أن تفعل ذلك، لكن إذا كان مصحف خاص بها فلها أن تعمل ذلك ولا حرج إذا كان من أجل مصلحة بيان الخطأ والتعلم عليه، التعلم على هذا المصحف وكونها تجعل علامة على مكان الخطأ حتى لا يتكرر منها الخطأ لا حرج إن شاء الله. يقولنا إذا كنت معي شغل من الصباح حتى الظهر فأتيت المسجد حتى أصلي وقد صلوا، فهل أصلي أولا السنة ثم الظهر أم أن الظهر تجزئ وتجزئ وقت السنة ولي الفريضة أو كذا. على كل حال إذا أتيت المسجد وقد صلوا وأنت تريدين أن تصلي الظهر في المسجد فلك أن تصلي السنة ثم الظهر، ولك أن تصلي الظهر مباشرة ولا تصلي السنة، ولكن الأفضل أن تصلي السنة ثم الظهر. هذا إذا ما كان في جماعة ستصلي وحدك، أما إذا كان هناك جماعة فادخلي ثم صلي السنة بعد ذلك، ادخلي مع الجماعة جماعة النساء أو جماعة الرجال الذين يصلون وأنت تصلي خلفهم. إذا جئت وما قد صلوا الرجال ما صلوا وجئت والإمام لا زال يصلي فصلي خلفه، ولا تصلي السنة هنا في هذا الحال، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، تصلي مع الإمام ثم بعد ذلك تصلي السنة، السنة البعدية بعد الصلاة بعد الظهر بعد أن تصلي الظهر. وأما إذا كنت ستصلي وحدك فالأولى أن تصلي السنة ثم الظهر ثم الفريضة، تبدأي بالسنة ثم الفريضة. هذه السنة القبلية، والسنة البعدية تكون بعد الصلاة ركعتان بعد الظهر، السنة القبلية أربع قبل الظهر.